بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث حول الدليل الثاني الذي استدل به القائلون بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، من قبيل أن الأمر بالإزالة، إزالة النجاسة عن المسجد، يقتضي النهي عن الصلاة، ألا وهو مسلك المقدمية. الدليل الثاني مسلك المقدمية، وهذا المسلك يبتني على مقدمة تحتاج إلى تحقيق، ألا وهي أن الأمر بأحد الضدين هل هو مقدمة أن ترك أحد الضدين هل هو مقدمة لوجود الضد الآخر، من قبيل أن ترك الصلاة وعدم الصلاة الذي هو ضد خاص للإزالة، أن ترك الصلاة يكون مقدمة لإزالة النجاسة عن المسجد باعتبار أن الإزالة هي الواجب الأهم. هذا هو الطرح الذي يعني المثال الذي يطرح عادة في المسألة، وإن كان السيد رحمه الله في الحلقة الثالثة ربما عكس المطلب بالنسبة إلى المثال، فجعل الواجب هو الصلاة وترك الإزالة مقدمة لإيجاد وإيقاع الصلاة وفعل الصلاة، ومهما يكن لا مناقشة في المثال والأمر سهل. المهم هو تحقيق حال هذه المقدمة الثانية، هذه المقدمة في الاستدلال على القول بالاقتضاء من باب المقدمية. ولذلك نقلنا عن الأخوند الخراساني رحمه الله قوله في كفاية الأصول أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص إنما ذهبوا إليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد، كان المهم صرف عنان الكلام في المقام يعني في الضد الخاص إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمية وعدمها. فإذا أبطلنا هذه المقدمية فحينئذ تكون النتيجة تابعة لأخص المقدمات، لا يتم هذا الاستدلال ولا يتم هذا المسلك، وبذلك يبطل القول بالاقتضاء. لأجل شنو؟ بطلان المقدمية، حيث عبر في كفاية الأصول أنه توهم فاسد القول بالاقتضاء من باب المقدمية. ولذلك يقول السيد رحمه الله والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى، وهي أن ترك أحد الضدين يكون مقدمة لوجود الضد الآخر. ومن هنا الحد الأوسط في الاستدلال، ومن هنا يعبر عن هذا المسلك بمسلك المقدمية باعتبار دعوة أن ترك أحد الضدين كترك الإزالة يكون مقدمة للصلاة أو بالعكس. قال والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى، وقد برهن عليها بأن أحد الضدين مانع عن وجود ضده، لأن أحد الضدين كالإزالة مثلا يكون مانعا عن وجود ضده الخاص كالصلاة، بينهما تمانع وتعاند وتضاد في الوجود. لاحظ الاصطلاح والتعبير جيدا، العبارة محسوبة. نعم نحن نسلم أن بينهما ممانعة وجودية بين الصلاة والإزالة، بينهما تمانع في الوجود، بمعنى أنهما كالضدين سواد وبياض لا يجتمعان، تمانع في الوجود، تمانع في الوجود، ولكن ليس أحدهما مانعا عن وجود الآخر بالمصطلح الفلسفي، حينما يقال أن العلة التامة مركبة من وجود المقتضي كالنار بالنسبة إلى الإحراق، والشرط مماسة الورقة للنار مثلا، وعدم المانع أي الرطوبة على الورقة مانع من تأثير النار. ينبغي من الآن أن نفرق بين مصطلح المانعية بمعنى أن هناك مانع يمنع من تأثير المقتضي كالرطوبة تمنع من تأثير النار في الإحراق، هذا نصطلح على شنه بالمانع، وجود المانع لا بد من انتفاء المانع لكي يوجد الأثر، وجود مقتضي وتحقق شرط وانتفاء مانع، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، هذا يعبر عنه شنه اصطلاحا في اللغة الفلسفية بالمانع، وجود المانع لا بد من انتفاء المانع، مضافا إلى وجود المقتضي، مضافا إلى تحقق الشرط، المقتضي كالنار سبب للإحراق، تحقق الشرط مماسة الورقة للنار مثلا، تقريب الورقة من النار عامل مساعد للإحراق، لا بد أيضا شنو من انتفاء المانع، ألا وهو الرطوبة مثلا، أن تكون الورقة رطبة، رطوبة تمنع من تأثير النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فالتقوى مانع مثلا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ولباس التقوى ذلك خير. ينبغي أن نفرق من الآن بين مصطلح المانع بمعنى المانع شنه من التأثير، من تأثير المقتضي، المانع من تأثير المقتضي، هذا هو المهم، هل أن الإزالة مانع من الصلاة أم لا؟ نحن نقول خلافا لمقالة القوم بأن الإزالة ليست مانعا وليست بمانع عن الصلاة، وإنما المانع هو شنه؟ المانع إرادة المكلف، عدم شنه؟ الإزالة مثلا، واضح؟ هذا أولا. ثانيا التمانع، هناك تمانع صحيح، تمانع أي ممانعة وجودية، تمانع بين الإزالة وبين شنه الصلاة، نسلم بوجود التمانع الوجودي، الممانعة الوجودية. ما معنى التمانع في الوجود؟ يعني التعاند، يعني التضاد، لا يجتمع كالسواد والبياض، لكن ليس السواد، عدم السواد مقدم للبياض، ليس بينهما مقدمية ولا علية ولا معلولية، بل هما في رتبة واحدة، وهذا ما ندعيه نحن في المقام، وهو أن الصلاة والإزالة في عرض واحد وفي رتبة واحدة، وليس أحدهما مقدمة للآخر، وليس عدم أحدهما مقدمة للآخر، واضحة هذه الفكرة من الآن؟ ينبغي أن نفرق بين المانعية من تأثير المقتضي، هذا إذا تم يتم الاستدلال، المانعية من تأثير المقتضي، هناك مقتضي لكن المانع يمنع من تأثير المقتضي كالرطوبة تمنع من تأثير النار في الإحراق، هذا إذا تم يتم الاستدلال، هذا معنى المقدمية والمانعية. أما إذا كان لا مجرد تمانع في الوجود لا يجتمعان، هذا لا يلزم منه القول بأن أحدهما مقدمة للآخر، أن عدم الإزالة يكون مقدمة للصلاة، لا يزيل ولا يصلي بإرادته بسوء اختياره مثلا. هذا هو لب المطلب في مسلك المقدمية. قال: والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى، وقد برهن عليها بأن أحد الضدين مانع عن وجود ضده، هذا أولا. وثانيا وعدم المانع أحد أجزاء العلة. عدم المانع يعني شنو؟ يعني عدم الإزالة يكون شنو؟ من أجزاء العلة، من مقدمات وجود الصلاة، هذا معنى. طبعا قلت في بداية البحث أنه نحن إذا قلنا بعدم الاقتضاء، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، ماذا نريد؟ نريد ثمرة مهمة فقهية، وهي تصحيح العبادة، تصحيح الصلاة، صحيح؟ فحينئذ نقول إذا كان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي، إذا كان الأمر بالإزالة الواجب لا يقتضي النهي عن الصلاة، فتقع الصلاة صحيحة لعدم تعلق النهي بها على نحو الأمر الترتبي. لأن السيد رحمه الله ربما عكس المثال، جعل الصلاة هي شنو؟ الواجب، وترك الإزالة مقدمة للواجب، ليس مهما. قال: وقد برهن على المقدمة الأولى بأن أحد الضدين كالإزالة مانع عن وجود ضده كالصلاة، وعدم المانع أحد أجزاء العلة. يعني شنو؟ يعني عدم المانع من جملة المقدمات للواجب، ومقدمة الواجب واجبة، إذن ترك الإزالة يكون واجبا من باب المقدمية لأجل إيش؟ الواجب وهو الصلاة. فتثبت مقدمية عدم أحد الضدين، تثبت مقدمية عدم الإزالة مثلا بهذا البيان. ونجيب على هذا البرهان بجوابين: حلا ونقضا. حلا ونقضا. أما الجواب الحلي فهو إبطال أن ترك أحد الضدين يكون شنو؟ مقدمة لوجود الضد الآخر، إبطال المانعية. بل نقول هما في عرض واحد وفي رتبة واحدة كالضدين من قبيل السواد والبياض، هما في عرض واحد وفي رتبة واحدة، فلا مقدمية لاعتبار السبق في المقدمية كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. أولا طهارة مقدمة للواجب، وليس بين الصلاة والإزالة هذا المعنى من المقدمية، بل هما في عرض واحد وفي رتبة واحدة. نعم بينهما تعاند، أي تمانع بينهما شنو؟ تمانع في الوجود، تمانع في الوجود، ولكن ليس بينهما مانعية بمعنى أن أحدهما مانع عن وجود الآخر. هذا الجواب الحلي. وأما الجواب النقضي فهو لزوم الدور. قال: الجواب الأول يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان. حل الشبهة يعني جواب حلي لهذا الإشكال أو هذه الشبهة. جواب حلي هو شنو؟ لا مقدمية ولا طولية ولا علية ولا معلولية، بل أحد الضدين في عرض ضد الآخر كالنقيضين. فكما أن مقتضى المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر، كذلك في المتضادين. هذا في كفاية الأصول صفحة 130. وبيانه بيان الجواب الحلي أن العلتا مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع. العلة التامة شنو؟ وجود مقتضي كالنار، تحقق شرط كمماسة الورقة للنار، عدم المانع كالرطوبة. إذا وجدت العلة التامة، بعد فلسفة هذا مر علينا في بداية الحكمة، متى ما وجدت العلة التامة وجب عندها وجود المعلول أي الأثار، والشيء ما لم يجب لم يوجد. هذا بالنسبة إلى الممكن، ممكن الوجود. وبيانه أن العلة يعني العلة التامة مركبة من المقتضي، وجود مقتضي يعني السبب كالنار مثلا. لاحظوا هني بالمناسبة، وإن كان خروج قليل لكن يساعد على، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وجود مقتضي. مر علينا في درس التجريد في نهاية بحث النبوة، والنبي عليه السلام أفضل من الملائكة، عبارة المحقق الطوسي نصير الدين الطوسي في التجريد. لماذا النبي أفضل من الملائكة؟ قال لوجود شنو؟ المزاحم والمضاد للقوة العقلية. الملك عقل بلا شهوة، كما في رواية عبد الله بن سنان في علل الشرائع عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين سلام الله عليه سئل أيهما أفضل، ملك ولا الإنسان؟ فقال إن الله عز وجل خلق الملك عقلا بلا شهوة، يعني مقتضي لهذه النوازع الشهوانية غير موجود، ماكو مقتضي أساسا، سالب الانتفاع الموضوع. وخلق البهيمة شهوة بلا عقل، وخلق الإنسان أو ركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة. هذا استدلال عقلي، استدلال بحسب موازين علم الكلام. الطوسي قال لوجود المضاد للقوة العقلية، صحيح هي رواية، لكن متن الرواية تعبد أم استدلال فلسفي؟ استدلال كلامي، استدلال كلامي عقائدي. ومن غلب شهوته على عقله كان أخس من المها، واضح وجود مقتضي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، إذن وجود هناك مضاد مزاحم للقوة العقلية في الإنسان الروحانية. ولهذا أول حديث جهاد النفس في الأربعون حديثا سيد الإمام شيخ الحديث، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فلما عادوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. نفس ساحة المعركة بين جنود العقل وجنود الجهل، بين الملائكة والشياطين. أما إذا ماكو مقتضي أساسا، مثل الطفل غير البالغ، هل هناك مقتضي للشهوات والغرائز الجنسية؟ ماكو الآن، لم تخرج هذه الطاقة من عالم القوة إلى عالم الفعلية. قال وبيانه أن العلتاء يعني التامة، إذا تحب توضح العبارات، مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع. واضح مقتضي نار مثلا، شرط مماسة الورقة، المانع الرطوبة. فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر. ليش نسميه مقتضي؟ مرة نقول علة اقتضائية، مرة نقول علة تامة. علة اقتضائية لولا المانع يؤثر أثره، هذا مر علينا في العلم الإجمالي البحث، وفي الكفاية أيضا الجزء الثاني، أنه لولا وجود المانع يكون المقتضي شنو؟ علة تامة للتأثير. يعني سبب تام، يقولوا باللغة الإنجليزية sufficient cause، السبب الكافي لوجود الأثر. فالمقتضي هو السبب يعني العلة، لكن علة اقتضائية لولا شنو؟ مولا بتربته الشفاء، يعني هناك علة اقتضائية لاستجابة الدعاء تحت قبة الحسين سلام الله عليه. مثلا جعل الله الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته. فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر، أثر يعني معلول، كالاحتراق بالنسبة للورقة بالمثال يكون واضح. والشرط دخيل، تكتب عامل مساعد في ترشح الأثر يعني الاحتراق في مقتضيه. المقتضي يعني السبب، النار محل الشاهد هنا المانع، الكلام حول المانع ان الإزالة مانع من الصلاة، هذه الدعوة. والمانع ما هو المانع؟ نريد ان نفهم معنى المانع بالدقة الفلسفية. انا على تدريسي فلسفة وتجريد وبداية ونهاية، لكن هذا البيان عند الأصوليين ظريف، هذا في أجود التقريرات للمحقق النائيني بقلم السيد أبو القاسم الخوئي. والمانع هو الذي يمنع المقتضي من التأثير. متى نسمي مانع؟ إذا كان هناك مقتضي من شأنه أن يؤثر لولا المانع، لولا وجود المانع، هذا نسمي مانع. أما إذا مات أساسا مقتضي كما مثلت بالنسبة إلى وجود شنهم الشهوات في الملائكة، ما موجود مقتضي للشهوة، لا يوجد مانع ومضاد للقوة العقلية. ومن هنا يتوقف وجود الأثر كالإحراق أو الاحتراق عفوا، يتوقف وجود الأثر على المقتضي والشرط وعدم المانع. احتراق الورقة متوقف على وجود نار مقتضي سبب من شأنه أن يحرق، على وجود شرط ممارسة الورقة مثلا للنار تقريبها من النار، وعدم المانع أن لا تكون على شنه الورقة رطوبة بحيث تمنع من تأثير النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال وينشأ عدم الأثر يعني عدم الاحتراق، هذا كل مقدمة للتوضيح الآن. وينشأ عدم الأثر إما، لو قال إما كان أفضل، إما من عدم المقتضي ماكو نار لكي تحرق الورقة، أو من عدم الشرط النار في وادي والورقة في وادي آخر، أو وجود المانع كالرطوبة. ولكنه الضمير يعود إلى شنه؟ العدم الأثر. ولكن عدم الأثر لا ينشأ من وجود المانع إلا، هذه مهمة جدا هي مصب البحث، إلا في حالة وجود المقتضي، لأن تأثير المانع الرطوبة إنما هو بمنعه، منع المانع للمقتضي عن التأثير. من جديد أقول هناك مانع من تأثير شنه المقتضي لكي يؤثر أثره، هذا لا نسلمه في مسلك المقدمية. نعم لو تم لتم الاستدلال. وهناك تمانع، هناك مانعية وهناك تمانع. نعم التمانع موجود وجودا، لا يجتمعان صلاة وإزالة، أما هل هناك مانعية؟ نحن بينا ومن الحلقة الثانية أنه شنه إرادة المكلف، إذا ما يريد صلاة خلاص بعد، هل هناك مقتضي للصلاة؟ إرادة المكلف هي اللي تمنع شنه وجود الصلاة في الخارج. ولكن عدم الأثر لا ينشأ من وجود المانع إلا في حالة وجود المقتضي، لأن تأثير المانع إنما هو بمنعه للمقتضي عن التأثير. هذه ضع عليها خط، ومع عدم وجود المقتضي كالنار، لا معنى لهذا المانع ما لا معنى نقول هناك معنى؟ ماكو أصلا داعي للشهوات في الملائكة. وهذا يعني أن المانع إنما يكون مانعا إذا أمكن أن يعاصر المقتضي. شنو يعني يعاصر؟ يعني يجتمع معه، أن يعاصر المقتضي لكي يمنعه، يمنع المقتضي المانع، يمنع المقتضي عن التأثير. وأما إذا استحال أن يعاصره، استحالت مانعية المانع للمقتضي، وبالتالي لاحظ النتيجة الآن من هذه المقدمات، وبالتالي لا يكون عدم المانع، عدم الإزالة من أجزاء العلة لوجود الصلاة. ليش؟ لأن بيت القصيد هو شنه؟ إرادة المكلف. فإما أن يريد الصلاة أو لا. إذا ما يريد الصلاة، هل هناك مقتضي لوجود الصلاة حتى نقول أن الإزالة صار مانع؟ وبالتالي لا يكون عدم المانع من أجزاء العلة، يعني من جملة المقدمات، حتى تقول لي مقدمة الواجب واجبة فترك الإزالة مقدمة لوجود الصلاة. ماكو أصلا مقتضي للصلاة. ليش؟ لأن وجود الصلاة أمره بيد المكلف، باختيار المكلف. إذن فرض وجود المانع هو فرض وجود المقتضي، وليس المقتضي إلا إرادة المكلف للصلاة لا الإزالة حتى تقول هي مانع، فعدمها يكون من جملة المقدمات ومقدمة الواجب واجبة. اشتراط التعاصر بين المقتضي والمانع، والمقتضي للصلاة هو إرادة المكلف للصلاة، فإذا لم يرد الصلاة لم يكن هناك مقتضى أساسا. فهل الإزالة هي المانع أم عدم إرادة المكلف للصلاة؟ عدم إرادة المكلف. وعلى هذا الأساس، على أساس هذا البرهان وتحليل العقلي، نقول ترك أحد الضدين ليس مقدمة للضد الآخر. وعلى هذا الأساس عبر في الكفاية فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية. ليش؟ لأن لا مقدمية. وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا، أي ضدا خاصا لإزالة النجاسة عن المسجد، نجد أن المقتضي للصلاة هو إرادة المكلف. ما هو المقتضي؟ إرادة المكلف. قد يقال هنا إشكال أن المقتضي هو شنه؟ تكليف الأمر الشرعي الصادر من المولى. نقول لا، هذا مجرد داعي. المقتضي هو إرادة المكلف بعد ثبوت الأمر من الشارع. قلت أن السيد جعل الصلاة هي الواجب وترك الإزالة عدم مانع، فيكون ترك الإزالة باب المقدمة للواجب. الأمر سهل، قد نجعل الواجب احنا ترك الإزالة لأنه أهم مثلا في نظر الشارع، ونجعل الصلاة شنه؟ عدمها باب المقدمة. قال ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة، الإرادة ضع عليها خط، مع إرادة المكلف للصلاة. وهذا معناه أن مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة. ليش مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة؟ تكتب لأن الإزالة إنما تكون مانعا مع فرض وجود المقتضي للصلاة، وليس المقتضي للصلاة إلا شنه؟ إرادة المكلف. ومع عدم إرادة المكلف للصلاة لا تكون الإزالة مانعا عن الصلاة. وحينئذ قال فلا يمكن أن يكون عدم الإزالة، لا يمكن أن يكون أحد أجزاء العلة. إذن عدم الإزالة هل هو من جملة المقدمات حتى نقول مقدمة الواجب واجبة؟ لا، ليس من جملة المقدمات، فأبطلنا مسلك المقدمية. وإن شئت قلت بعبارة ثانية، صحيح عدم المانع هو من أجزاء العلة، تفتوا جيدا، عدم المانع فلسفيا من اجزاء العلة التامة بعد وجود المقتضي والشرط. ولكن هذا الكلام لا ينطبق على مورد هذه المسألة. ليش لا ينطبق؟ لأن السؤال عن المانع، ما هو المانع؟ هل المانع هو عدم الإزالة؟ المانع هو الإزالة يمنع من الصلاة، أم المانع شنو؟ إرادة المكلف وعدم إرادة المكلف. فإذا لم يكن هناك مقتضي للصلاة لعدم إرادة المكلف لها، فلا معنى لكون الإزالة مانعا عن الصلاة. وإن شئت قلت إنه مع وجود الإرادة للصلاة لا حالة منتظرة، طبعا بلا جبر ولا تفويض، ومع عدم الإرادة للصلاة لا مقتضية، لا مقتضية، ماكو مقتضي، لا مقتضية للصلاة إذا ماكو إرادة من قبل المكلف، ومع عدم الإرادة للصلاة لا مقتضية للصلاة ليفرض كون الإزالة مانعة عن تأثير شنه المقتضي. الآن إشكال وجواب. إن قلت قلت، هذا في الكفاية موجود صفحة 131. إن قلت شيء نحسه بالوجدان، فإن قيل كيف تنكرون، عبر في الكفاية. إن قلت التمانع بين الضدين، أنا غششتكم بعد، بينت من البداية الفرق بين المانعية والتمانع. نحن قلنا الذي ينفع في الاستدلال هو المانعية من تأثير المقتضي، أما المانعية بمعنى التمانع أي عدم الاجتماع بين السواد والبياض في الوجود، فهذا لا ينفع في الاستدلال. بينهما تمانع وجودا، ممانع وجودية، ولكن ليس أحدهما مانعا للآخر، وليس أحدهما مقدمة أو عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر، بل هما في عرض واحد وفي رتبة واحدة بلا مقدمية. الإشكال في الكفاية هكذا، إن قلت التمانع بين الضدين كالسواد والبياض، صلاة وإزالة في المثال، كالنار على المنار، كأنه علم في رأسه، بل ترقي كالشمس في رابعة النهار، وجداني هذا. وكذا كون عدم المانع مما يتوقف عليه مما لا يقبل الإنكار، عدم المانع هو أحد أجزاء العلة، فليس ما ذكر إلا شبهة في مقابل البديهة من الواضحات. أيضا نفس هذا الكلام في بداية البحث، إن نتوهم توقف الشيء على ترك ضده، هذا الشبهة ليس إلا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين ومقتضاها الممانعة بين الضدين. ومن الواضحات، لاحظ، ومن الواضحات في الكفاية صفحة 129، ومن الواضحات أن عدم المانع من المقدمات، وحينئذ تجب شنو؟ مقدمة الواجب تكون واجبة، فترك الإزالة مقدمة للصلاة. نقول هذا خلط بين المانعية من التأثير في وجود المقتضي كالرطوبة بالنسبة للنار، وبين شنو؟ تمانع بمعنى عدم اجتماعهما في الوجود. قلت التمانع بمعنى التنافي والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع كالسواد والبياض لا يجتمعان ضدهم، مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، إلا أنه لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع وعدم وجود أحدهما إلا مع عدم الآخر الذي هو بديل وجوده المعاند له، فيكون في مرتبته لا مقدما عليه. واضحة المسألة؟ هما في عرض واحد. صفحة 131-132. إن قلت قلت، هذا نفس الإشكال. البيان الأول لحل الشبهة، هذا من أجود التقريرات للنائيني رحمه الله. فإن قيل كان الجواب، هذا في الكفاية موجود، لاحظوا يعني مستوى البحث في الحلقة الثالثة يعني إلى أي مقدار، إلى أي حد واصل. فإن قيل كيف تنكرون، مع أن إنكاره كما قال في الكفاية ليس إلا شبهة مقابل بديهة، كيف تنكرون أن الإزالة مانعة عن الصلاة يعني، مع أنها لإزالة لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة، والمفروض عدم إمكان ذلك إمكان الاجتماع. نحن قلنا التمانع الوجودي صحيح، تمانع كسول والله يجتمعان يا أسود وعلم، طبعا يمكن أن يرتفع عكس النقيضين، ولكن الإزالة ليست مانعة في مقام التأثير. أكو مانعية في مقام التأثير، أكو مانعية في مقام الوجود. الذي ينفع في الاستدلال مانعية في مقام التأثير أم في مقام الوجود؟ مقام التأثير، وهذا ليس لا ينطبق على المورد، لأن المقتضي إرادة المكلف واختيار المكلف. كان الجواب أن المانعية التي تجعل المانع علة لعدم الأثر كالرطوبة بالنسبة إلى الاحتراق، أن المانعية التي تجعل المانع علة، يعني أحد أجزاء العلة طبعا، علة لعدم الأثر، لأن علة تامة مقتضي وشرط ومانع، أن المانعية التي تجعل المانع علة لعدم الأثر يعني تمنع المقتضي من التأثير، وتجعل عدم المانع أحد أجزاء العلة، أجزاء العلة التامة للأثر، إنما هي المانعية، إنما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي كالنار في توليد الأثر اللي هو الإحراق. وقد عرفت أن هذه المانعية إنما تثبت لشيء بالإمكان معاصرته للمقتضي، وأما المانعية بمعنى التمانع، لو قال بمعنى مجرد التمانع، هذا قال السيد نفس العبارة في الكفاية، قلت التمانع بمعنى التنافي وجودا، وأما المانعية هذه من الواضحات، صحيح هذه من الواضحات، وإنكارها شبه مقابل بديهة وكالشمس وراءت نهار. وأما المانعية بمعنى مجرد التمانع وعدم اجتماع وعدم إمكان الاجتماع في الوجود كما في الضدين يعني السواد والبياض، فلا دخل لها في التأثير، اكتب لتكون من أجزاء العلة، لتكون من أجزاء العلة، فيكون عدمها من جملة المقدمات. هذه المانعية بمعنى التمانع لا ربط لها بمحل النزاع. المانعية التي هي محل النزاع شنو؟ المانعية في مقام التأثير، هذه اللي تكون من أجزاء العلة التامة. أما المانعية بمعنى الممانعة الوجودية سواد وبياض، لا ربط لها بالبحث، إذ متى ما تم المقتضي إرادة المكلف لأحد المتمانعين بهذا المعنى شنو مع الشرط، وانتفى المانع عن تأثير المقتضي أثر أثره المقتضي، لا محالة في وجود أحد المتمانعين ونفي الآخر، اكتب في رتبة واحدة، أثر أثره في وجود أحد المتمانعين يعني أحد الضدين، وفي نفي الآخر يعني عدم الآخر، وهما في رتبة واحدة بلا علية ولا معلولية ولا مقدمية. هي أيضا إشكال في الضم، وهو أنه شلون تقول بأنه الإزالة لا تكون مانعا عن الصلاة؟ تفتوا جيدا، زي هذا المسكين هذا مؤمن، يعني واحد يقول أنه ما يريد يصلي ويريد الصلاة، ولكن هو من المتشرع، قال أنا أروح للواجب الأهم صحيح، فأنا أريد الصلاة لولا وجود المانع، أي شنو الاشتغال بإزالة النجاسة عن المسجد، فكيف لا تكون الإزالة مانعة؟ نقول هالتفت، في حالة اشتغاله بإزالة النجاسة عن المسجد، في وقت اشتغاله بإزالة النجاسة هل يريد الصلاة؟ في لحظة اشتغاله بإزالة النجاسة هو لا يريد الصلاة، نعم بعد ذلك بعد ما يخلص من تنظيف وتطهير المسجد وإزالة النجاسة حينئذ تسنح وتتجدد له إرادة الصلاة. فالتفت جيدا، ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضدين مع عدم ضده الآخر في رتبة واحدة، سواء الضد الخاص كما هو محل الكلام، بل حتى الضد العام، لأننا تبعا للكفاية قسنا الضدين بالمتناقضين، والمتناقضان هما شنهم؟ الصلاة وترك الصلاة. نقول كما أن المتناقضين في عرض واحد، كذلك بالنسبة إلى الضدين في عرض واحد، يعني في رتبة واحدة، يعني ليس أحدهما مقدم للآخر كالسواد والبياض أو الصلاة والإزالة في المثال. ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضدين مع عدم ضده هما خبر أن في رتبة واحدة، يكون في رتبة واحدة ولا مقدمية بينهما رتبتان. ليش؟ لأن شرط المقدمية السبق، يعتبر السبق المقدمية كالصلاة الطهارة بالنسبة للصلاة، ولا مقدمية بين السواد والبياض ولا بين الصلاة والإزالة. هذا بالنسبة للجواب الحلي للشبهة. وأما الجواب النقضي قال: والجواب الثاني نقضا أن افتراض المقدمية يستلزم الدور، أو كما قلت في الدرس السابق في الكفاية ملاك الدور موجود، لأن تفصي عن إشكال المحقق الخنساري ومطارح أنظار وكلام مفصل، ملاك وروح الدور موجودة، إما لزوم اجتماع المتناقضين وهو محال أو توقف الشيء على نفسه. ومهما يكن قال: والجواب الثاني أن افتراض المقدمية يستلزم الدور، وجود الإزالة متوقف على ترك الصلاة، ترك الصلاة متوقف على وجود عدم الصلاة، متوقف على وجود الإزالة. فلاحظ، فالمانعية من الطرفين كما قال في كفاية الأصول: بداهة ثبوت المانعية في الطرفين وكون المطاردة من الجانبين، توقف طرفين وهو دور واضح. لكن المهم في حل الشبهة هو شنو؟ الجواب الأول. وأما الثمرة أشرنا إليها كرارا ومر يعني في أثناء البحث، وأما ثمرة هذا البحث، أي بحث؟ يعني مسألة الضد، هذه يعنونه الأمر بالشيء يقتضي عن ضده، أو يقال مسألة الضد. وأما ثمرة هذا البحث اكتب خلافا للشيخ البهائي أو المحكي عن الشيخ البهائي رحمه الله أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد، فساد الصلاة، إلى النهي عن الضد، بل يكفي عدم الأمر به بالصلاة لاحتياج العبادة إلى الأمر. يقول متوقفة على الأمر، لا بد يتعلق بها أمر. نقول لا، هذا جواب في الكفاية، يكفي تصحيح الصلاة شنو؟ وفيه إنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى، الصلاة قربان كله تقي أم لا، محبوبة للمولى أم لا، فيها ملاك المحبوبية أم لا، فحينئذ لا تتوقف صحة الصلاة على وجود الأمر فعلا، بل يكفي تصحيح الصلاة بوجود الملاك، أشرنا إليه في بحث الترتب. وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة، خلاصة قبل ما أطبق العبارة، ما هي الثمرة؟ على القول بالاقتضاء لا يمكن تصحيح الصلاة لتعلق النهي بها، وما يمكن تصلي ولا تصلي، لا يجتمعان على شيء واحد، حتى لو قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي، لكن بخصوصية تعدد العنوان، عنوانين، هنا عنوان واحد، هذا هو المشهور. وأما على القول بعدم الاقتضاء كما هو التحقيق، فيمكن تصحيح الصلاة بالأمر الترتبي. وأما ثمرة هذا البحث فهي تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم كإنقاذ الغريق أو إزالة النجاسة عن المسجد مثلا، إذا اشتغل بها الصلاة المكلف وترك الأهم، وكذلك أي واجب آخر مزاحم، مش مزاحم، مزاحم من هذا القبيل، من قبيل مثلا إنقاذ غريق وهو صائم، القاضي الغريق أوج أهم في نظر الشارع من مثلا صوم شهر رمضان. فينقذ الغريق مثلا شنو، ثم يقضي شيء آخر. الغرض إذا اشتغل بالمهم وعصى الأهم، المهم العبادي، الأمر الترتبي بالعبادة بالصلاة، فتقع صحيحة على القول بعدم الاقتضاء. لاحظ كيف علماء الأصول استطاعوا أن يفتحوا هذا الفتح المبين، ها، وهو تصحيح الصلاة في حال عصيان الاشتغال بالأهم. فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الأمر بالصلاة. ليش تعذر؟ إما لوجوب تركها، في مقدمة الاستدلال يجب ترك الصلاة هذا كافي، أو حرمة فعل الصلاة. نحن قلنا يكفي القول بوجوب ترك الصلاة. فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الأمر، قلنا المهم المناقشة في المقدمة اللي هي شنو الأولى، وهي أن ترك أحد الضدين هل يكون مقدمة للضد الآخر أم لا. فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الأمر والصلاة ولو على وجه الترتب فلا تصح، يعني تقع فاسدة لوجود النهي، فإنه مع وجود النهي كيف تقع الصلاة صحيحة. وإذا لم نقل بالاقتضاء صحت بالأمر الترتبي لعدم تعلق النهي به. وبصيغة أشمل، هذا اللي قرأناه الأول موجود في الكفاية في الأمر الرابع سطرين، تظهر الثمرة أن نتيجة المسألة وهي النهي عن الضد بناء على الاقتضاء بناء بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد، ينتج فساد العبادة، ينتج فساد شنو العمل إذا كان عبادة. وبصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة، هم موجود في الكفاية في البحث القادم إن شاء الله يأتي، وفي البحث الترتب أشرنا إليها، إنه على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين، تعارض بين صلي وأزل، لأن كل من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد الآخر، فيكون التنافي في أصل الجعل. يعني هل يصدر من الشارع أم لا؟ لا يمكن. فحينئذ هذا ملاك التعارض كما مر بنا، وين مر بنا؟ في مبحث الترتب. فحينئذ شنو؟ إذا استحال الترتب ولم يقع تزاحم فحينئذ تعارض، صلي لا تصلي وثمر العذر ثمن العذر وإلى آخره. فحينئذ يقدم الأقوى سندان دلالة قواعد بعد تعارض، هذا على القول بالاقتضاء. وأما على القول بعدم الاقتضاء، يعني أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، أكو عبارة ما قرأناها قبل الثمرة، وعليه فالصحيح خلافا للمشهور أن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص، لأن بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة أيضا كالضد العام. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض، إذا ما قلت تعارض لأن ليش لا؟ لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده، وجوب المورد يعني اشتغال بالمهم مثلا، وهو مشروط اتيان الصلاة بالقدرة لاستحالة التكليف بغير المقدور، قدرة تكون بالمعنى العام، وعدم الاشتغال بالمزاحم اللي هو الأهم كالإزالة كما تقدم في مبحث الترتب. ولا تنافي بين وجوبين، يعني يمكن أن يصدر من الشارع، ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل، بل هناك تزاحم فيقدم الأقوى ملاكا. هذا تمام الكلام في مسألة اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، وتبين أن الصحيح خلافا للمشهور أن وجوب شيء لا يقتضي النهي عن ضده. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.